الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا عباد الله فقد قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما روي في الصحيحين أو فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. إن الزمان قد استدار يوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن أهل الجاهلية كانوا يقدمون ويؤخرون الأشهر الحرم بحسب رغبتهم. إذا أرادوا أن يقاتلوا وكان الشهر شهرا حراما أخروه، قالوا لا الآن لسنا في رجب ولكننا في شعبان أو في جمادى، يؤخرون حتى يحلوا لأنفسهم القتال. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الحج في شهر ذي الحجة كما جعله الله جل وعلا وكما كتبه في قدره. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذه الأشهر العربية القمرية بعض الناس لا يعرفها، تبتدئ هذه الأشهر بالمحرم ثم الثاني شهر صفر والثالث ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم جمادى الأول ثم جمادى الآخر ثم الشهر السابع رجب وبعده شعبان فرمضان وبعد رمضان شوال فذو القعدة وبعده ذو الحجة 12 شهرا. ذكرتها لأن بعض الناس يعرف الشهور الميلادية والإفرنجية ولا يعرف الشهور العربية القمرية التي تتعلق بها الأحكام الشرعية. قال تعالى منها أربعة حرم وهي رجب ثم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. كلامنا الآن في أحد الأشهر الحرم الذي نحن الآن فيه شهر رجب، والأشهر الحرم هي أشهر معظمة عند الله سبحانه وتعالى، عظم الله جل وعلا أمرها وشرفها. وقال أهل العلم إن الآثام فيها تضاعف، يعني المعصية في الأشهر الحرم مضاعفة، وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره، الآثام والمعاصي في الأشهر الحرم مضاعفة. كذلك قالوا العمل الصالح أعظم أجرا فيها، فقد تكون هذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، حتى إنه في مذهب الشافعي الدية تغلظ في الأشهر الحرم، يعني إذا إنسان كان عليه دية سواء دية في جراح أو دية في قتل، فإن الدية إذا كان القتل أو الضرب في الأشهر الحرم فإنها تكون مغلظة، كالذي يرتكب جرما داخل الحرم فإن الجرم داخل الحرم ليس كالجرم خارج الحرم. ونحن الآن في أحد الأشهر الحرم الذي هو شهر رجب، الفرد لأنه منفرد عن الثلاثة الأخرى. في هذا الشهر شهر رجب هو من أشهر الحرم، يرتكب الناس به عدة مخالفات. قد قلنا أن الله جل وعلا ذكر في الآية قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في هذا الشهر اعتاد الناس على أنواع من البدع، نذكر منها على سبيل الاختصار للتنبيه عليها ستة أنواع من البدع. البدعة الأولى تخصيص هذا الشهر بالصيام، أو تخصيص أيام منه معلومة بالصيام. جاءني واحد بعد صلاة العصر في أول رجب يوم الثالث أو الرابع فيقول لي أنا لم أصم بالأمس أو بأول أمس وصمت اليوم، هل أتم صيامي أم لا؟ فقلت له وما داخل الأمس وأول أمس باليوم؟ فقال عشان أول رجب، أول رجب. فبعض الناس من القديم يخص أول رجب بالصيام، فقال الحافظ ابن حجر وقد ألف كتابا مخصوصا في شهر رجب اسمه تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وبين أن الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب ما بين ضعيفة أو موضوعة لا تصح مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. منها الحديث المشهور يعني بضعفه أو بوضعه بنكارته أن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما في رجب شرب من هذا النهر. وهذا الحديث لا يصح، مما ورد في شهر رجب ولا يصح أيضا، رجب شهر الله ورمضان شهري وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. ومما ورد أيضا فيه ولا يصح اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذه كلها ضعيفة نبه عليها أهل العلم. ولم يصح في فضل شهر رجب ولا في تخصيصه بالصيام ولا بتخصيص يوم من أيامه بالصيام حديث صحيح، بل الذي جاء في السنن حديث مجيب البهلية عن عمها أو أبيها في مسند أحمد، وفي السنن قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك ثلاث مرات. وهذا الحديث ما بين ضعيف أو حسن، والمقصود منه أن الإنسان لا يصوم الشهر ولا يخصص يوما به للصيام. الأمر الثاني ما يعرف في يعني شهر رجب مما يفعله بعض الناس من البدع في صلاة الرغائب، ولا أدري هل هي موجودة عندنا أم لا، لكنها موجودة في بلاد أخرى في الشام. صلاة الرغائب تكون في ليلة أول جمعة من رجب بعدما يصوم يوم الخميس، فيصلي بين المغرب والعشاء من أول جمعة في رجب 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة بسورة القدر 3 مرات وقل والله أحد 12 مرة، ثم بعدما ينتهي يسجد سجدتين، وقبل ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة، ثم يسجد سجدتين يدعو الله جل وعلا فيهما فتقضى حاجته، إلى غير ذلك من الثواب المذكور، تقضى حاجته ويغفر الذنب ولو كان مثل عدد الرمل أو زبد البحر إلى آخره. نبه أهل العلم على أن الحديث فيها مكذوب، موضوع لا يصح. وهناك مساجلة بين العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح في هذه الصلاة، صلاة الرغائب في أول جمعة، ليلة أول جمعة من رجب. الأمر الثالث العمرة في رجب. العمرة في رجب لم يصح فيها دليل على تخصيص رجب بعمرة، بل إذا أراد الإنسان أن يعتمر في رجب فيعتمر فيه كما يعتمر في سائر السنة، في شعبان أو في شوال أو في جمادى أو في أي وقت. وقد كان ابن عمر يقول بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فردت عليه عائشة وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمره إلا وابن عمر معه، ولكنه لم يعتمر في رجب، ولكنه لم يعتمر في رجب قط، وقد وهم ابن عمر في ذلك. فلا يخصص الإنسان رجب بالعمرة، بل إذا أراد أنه يعتمر فيه فيعتمر فيه كأنه يعتمر في أي وقت من السنة. الأمر الرابع ما يعرف بالزيارة الرجبية للمدينة المنورة. بعض الناس يخرج من مكة إلى المدينة في رجب خصيصا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثر من يفعل ذلك الروافض. الأمر الخامس ما يعرف به الذبح في رجب، ما يعرف به العتيرة. وقد كان أهل الجاهلية يذبحون في العشر الأول من رجب ذبيحة تسمى العتيرة، وقد جاء النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا فرع ولا عتيرة. والفرع النتاج الذي كان يذبحونه للبهيمة عند أول نتاج، يذبحون أول نتاج البهيمة، أول نتاج البهيمة أول موضوع ذا يذبحونه بطواغيطهم يسمونه الفرع. وفي العشر الأول من رجب يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. على خلاف بين أهل العلم هل يذبح الإنسان فيه أو في العشر الأول منه، على خلاف ذبح أهل الجاهلية الذي كان يذبحون لطواغيطهم، فيميل عدد من أهل العلم إلى منع هذا الأمر كلية، لأن فيه مشابهة للمشركين، مشابهة للمشركين، وقد جاء بالحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثالث وهو المنتشر في بلادنا أكثر الانتشار ونواجه فيه المشكلات والويلات، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ليلة 27 من رجب. وتخصيص الناس الإسراء والمعراج بهذه الليلة من الوهم ومن الكذب ومما لم يصح فيه دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقم نقل معلوم على تعيين شهرها ولا عشرها ولا عشرها ولا عينها، يعني مفيش حد يعرف بالضبط الشهر الذي تم فيه الإسراء والمعراج ولا الليلة التي تمت فيها أو تم فيها الإسراء والمعراج. وقال الإمام الكبير أبو شامة المقدسي نقل بعض القصاص أن الإسراء كان في ليلة 27 من رجب، وهذا عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب، يعني عند أهل العلم عين الكذب، يعني لا يصح حديث ولا نقل في أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من رجب، بل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر 10 أقوال في شهرها، وبعض أهل العلم قال كان الإسراء في رمضان، وبعضهم قال كان الإسراء في شوال، وبعضهم قال كان الإسراء في ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، فرجب أحد الأقوال في تعيين الإسراء. ولو ثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب أو في غير رجب، فإن نبي هذه الأمة الكريم ورسول العالمين صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الاحتفال به. فلو كان الاحتفال بالإسراء نفسه والمعراج نفسه لكان أولى الناس بالاحتفال به هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الإسراء والمعراج الإخوة من أعظم ما حصل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أعظم خصائصه الذي لم تحصل لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. فلو كان الاحتفال به من تعظيمه ومن شرعه لكان أولى الناس أن يحتفل به في حياته رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث. وهذه دواوين الإسلام وكتب السنة وكتب التاريخ ليس فيها أثار من علم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ولو كان الإسراء والمعراج من خصائصه لاحتفل به أبو بكر الصديق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحتفل به عمر، ولاحتفل به عثمان، ولاحتفل به علي وسائر الصحابة، وهذا لم يحدث ولم يفعله أحد من الصحابة، ولم يفعله أحد من التابعين، ولم يفعله أحد من الأئمة المتبوعين، لا مالك ولا الشافعي، قبل ذلك أبو حنيفة، وبعد ذلك الإمام أحمد، لم يفعله أحد من أهل العلم، وهذه كتبهم موجودة وفتواهم منصورة. فعلى من يحتج بأن هذا من الشرع عليه أن يأتي بدليل. وبعض الناس الذين يعني لهم عاطفة في حب الدين يأتون في هذا اليوم في ذلك اليوم بالحلوى في المساجد ويضعونها من باب الإحسان إلى الناس وإدخال السرور عليهم، وبعض هؤلاء قد لا يدخل المسجد إلا في هذا اليوم الذي يأتي فيه بالحلوى، وقد نسي هؤلاء أن أعظم ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة هو فرض الصلاة. فرض الصلاة الفرض الذي الوحيد الذي فرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في ذلك الموقف العظيم في السماوات العلى هو الصلاة، لم يفرض عليه فوق الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد ولا غير ذلك، وإنما فرض عليه الصلاة. وأكثر من يحتفلون بالإسراء والمعراج وينشدون فيه ويأكلون الحلوى ويبتهجون ويفرحون فيه لا يعرفون هذه المسألة، وبعضهم والكثير منهم مضيع لهذا الفرض الذي يحتفل بهذه الاحتفالات ويدعي أنها من الشرع، فإنه بهذا يكذب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواية حين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ربنا جل وعلا في آخر هذه الآية من سورة التوبة الآية 36: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينا وجه ظلم بعض الناس نفسه في هذه الأشهر الحرم. ثم قال تعالى في آخر الآية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وختمها بقوله: واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة، يعني قاتلوهم مجتمعين، قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم كافة. كما يقاتلكم المشركون جميعا، المشركون جميعا يجتمعون على حرب أهل الإسلام، فهم مجتمعون على حربنا وغزونا، فيجب علينا جميعا أن نجتمع على حربهم وغزوهم وجهادهم. والعجب ونحن نتأمل في هذه الآية الكريمة في هذا الوقت الذي نحن فيه وهذه الأيام التي نحن فيها وفيها الحصار على أهل غزة من شرذمة قليلة من اليهود، شرذمة قليلة من اليهود تحاصر أهل الإسلام، وهذه الشرذمة القليلة من اليهود هي أصلا محاصرة بدول الإسلام من كل النواحي ومن الناحية الأخرى أمام البحر لتلقى فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من العجائب أن الفئة القليلة المحاصرة لليهود تحاصر أهل الإسلام وتشدد عليهم الحصار، ولا أحد يحرك ساكنا، ولا أحد يحرك ساكنا ويجزع لنصرة أهل الإسلام في تلك البلدة المسلمة في فلسطين أو في غزة. وذلك لأننا لم ننصت ولم نعمل بقوله تعالى في الآية التي معنا: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذا كان اليهود يجتمع معهم دول الكفر على اختلافهم نصارى وغير نصارى، فإن أهل الإسلام يخذل بعضهم بعضا والعياذ بالله. وكما قلت هذا من العجائب ومن الخور الموجود عندنا، لكن هذا الخور وهذا الوهن سببه يظهر عندما أذكر قصة حصلت للشيخ صفوت نور الدين، الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى، وهو رئيس أصحاب السنة ووقف على هذا المنبر وجاء في هذا المكان كثيرا، وقد توفي في مكة في مثل هذا اليوم 13 من سنة رجب 1423 رحمه الله تعالى، توفي بعد صلاة الجمعة وبعد أدائها ودفن في الحرم، دفن يعني في الحرم يعني في مكة في مقبرة أهل مكة مع أهل العلم. حصل له قصة عندما كانت أحداث البوسنة والهرسك دائرة، فدعي لإلقاء محاضرة في أحد الأماكن، والناس أتوا على أمل أن الشيخ يتكلم في أحداث البوسنة والهرسك والجهاد ونحو ذلك. فتكلم الشيخ في شرح حديث حمران بضم الحاء وسكون الميم، حمران مولى عثمان، في شرح وضوء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ جعل المحاضرة في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيحين، حديث الصحيحين. فاستعجب الناس يعني الشيخ يطرق هذه الأحداث العالمية في البوسنة والهرسك وما يحصل من القتل والتشريد والذبح، ويشرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليهم الشيخ رحمه الله تعالى وقال لهم: أين أنتم من الجهاد؟ أين أنتم من الجهاد وبيوت المسلمين تعد بالمعاصي؟ فقد جاء حمران هذا الراوي الحديث عمران ابن أبان من سبايا عين التمر، منطقة بجوار الكوفة، كان هذا من السبي الذي سبي هناك، رقيق أخذ من الكفار وأخذ إلى بلاد المسلمين وأسلم وعاش في بلاد المسلمين. يقول الشيخ: أين أنتم من الجهاد وحمران هذا إذ روى الحديث من سبايا عين التمر دخل بيوت المسلمين فتعلم منهم العلم والعمل وروى لنا هذا الحديث حتى أصبح راويا محدثا. يقول لهم الشيخ: فهل إذا جاء إخواننا من البوسنة والهرسك إلى بلادنا سيتعلمون في بيوتنا ما تعلم حمران؟ فأسكت القوم. يريد الشيخ أن يقول لهم إن أوضاع المسلمين التي يعيشونها لا تؤهلهم للنصر، وإن بيوت المسلمين ومدن المسلمين ومجتمعات المسلمين لا تؤهلهم للنصر. فاليهود قبل أن يحاصروا غزة قد حاصرونا في بلادنا، حاصرونا في شوارعنا، حاصرونا في بيوتنا في إعلامنا. خرجت بناتنا متبرجات، تخرج البنت كاسي عارية تلبس لباسا لا يستر عورتها بل يحدد عورتها المغلظة، وهو ما يعرف الآن بالبنطلون الذي اشتهر الآن كموضة في هذا العصر، وهو من البلاء العظيم والفتن التي تجدها أو لا يكاد يخلو منها الشارع من الشوارع. من الذي صدر لنا للإخوة هذه الموضة؟ أليس هم اليهود؟ من الذي صدر لنا الاشتغال بمباريات كأس العالم ومطوشة الكورة؟ أليس هؤلاء لكي يشغلون عن الجهاد في سبيل الله وعن أمور ديننا وعن مجاهدة هؤلاء الشرذمة؟ من الذي صدر لنا الإعلام الفاسد وحاصرنا بهذه الشهوات؟ أليس هم اليهود؟ إن اليهود قبل أن يحاصروا غزة قد حاصرونا حصارا مستميتا وحصارا قويا من جوانب كثيرة جدا، حاصرونا بالشهوات المتنوعة المختلفة، حاصرونا بنشر المخدرات بكل أنواعه بين الشباب من البنك والحشيش وغير ذلك، حاصرونا بالأغاني الماجنة، حاصرونا بالفضائيات القذرة، حاصرونا بالإنترنت القبيح الذي ترى فيه كل ما هب ودب من السيئات والقبائح. إذا نحن لا نعجب عندما نرى أن اليهود يحاصرون غزة ولا أحد يجيب ولا أحد يتحرك، لأننا محاصرون قبل ذلك الحصار. وقد قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أردنا تغيير هذا الوضع البعيد المتكرر والذي سيتكرر دائما، لأن الله جل وعلا كتب الذلة على من عصاه كما قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا أردنا تغيير هذا الوضع الذي هو هناك لابد أن نغير الوضع الذي هو هنا أولا. وأحيانا أستعجل، هذه الفتاة التي تخرج متبرجة إلى الشارع كاسي عارية، أين أبوها؟ أين أمها؟ هل هي خرجت بدون أن يراها أحد؟ هل هي اشترت هذه الملابس بدون إذنهم؟ أين هؤلاء؟ أليس عندهم الغيرة؟ تجد الواحد من هؤلاء إذا حصل الغزو على فلسطين أو على غزة يحزن ويتعب ويتابع الإعلام والفضائيات، وقد يخرج بمظاهرة وقد يتضرع بكيس من الأرز أو كيس من السكر أو كرتونة من الزيت لإخوانه، وهو تارك بناته في الفسق هنا وهناك في لبس اللباس الكاسي العاري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. أظن أن أي إنسان يخاف على ابنته يسمع هذا الحديث مجرد أن يرجع إلى بيته يلزمها بخلع هذا المهاترة وهذا السقف الذي هو مصادم لخلق الإسلام الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أردنا نصر الله جل وعلا فلننصر دينه ولننصر شريعته في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا وأصلح مقاصدنا وأصلح شبابنا وأصلح فتياتنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.